السؤال الأول، القضية الأولى التي فرضت نفسها إسلاميا وعربيا وفلسطينيا، ما حدث مع مراسلة الجزيرة في القدس، وكم أثارت من شجون فلسطينية وعربية وإسلامية. ما موقفنا من هذه القضية؟ سؤال تكرر من جهات شتى. الجواب عن هذا أن القضية الأهم والآكد في هذا الحدث استثمار مقتلها في نصرة قضية القدس، وهي قضيتنا وقضيتها، هي قضية المسلمين والنصارى، يعني هي قضية العرب وكل محب للحق والسلام عبر العالم. ينبغي تأليب أهل ملتها وأهل ملتنا على الغاصبين المعتدين، ينبغي إحراج داعميهم بدءا من الصليبيين وانتهاء بالمطبعين، وضع الجميع تحت مطارق الاستحقاقات الدولية والقانونية والحملات الإعلامية والسياسية. هذه القضية التي ينبغي أن نركز حولها في هذا المشهد الأسير. أنا لا أستبعد أن هناك أصابع صهيونية تحاول أن تسرق هذا الحدث وأن تشتت الذهن الإسلامي حوله لكي نثير قضايا نفقد معها اجتماع الناس حول هذا الحدث وحسن استثماره في نصرة القدس وفي نصرة فلسطين وفي نصرة القضية التي قضت من أجلها يعني مراسلة الجزيرة ورحلت بسببها عن عالمنا. لا ينبغي أن نشغل عن هذا المقصود الأهم يعني بالحديث عن كونها شهيدة أو ليست بشهيدة، لكن ربما تكون عند قومها كذلك، لكن لها بمناسبة رحيلها عن عالمنا جملة من الحقوق. أولها الإشادة بمواقفها البطولية، ولنا في هذا سلف في السنة المطهرة، المطعم ابن عدي ذلك المشرك النبيل عاش كافرا ومات كافرا، لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، لكنه كان من نبلاء الناس في مكة، هو الذي دخل النبي صلى الله عليه وسلم في جواره عند عودته من الطائف عندما أمر أولاده أن يخرجوا في السلاح وأن يحتفوا بمحمد صلى الله عليه وسلم حول الكعبة وأن يصرخ في الملأ بأعلى صوته إني قد أجرت محمدا فلا يهيجه منكم أحد. قالوا له أنت الرجل الذي لا تخفر له ذمة. بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة قال لقومه، قال لأهل مكة إنكم قد فعلتم بمحمد ما فعلتم فكونوا بعد اليوم أكف الناس عنه، خلاص كفاية كده، فكونوا بعد اليوم أكف الناس عنه. لكن الذي سبقت له من الله شقوته أبو جهل يقول له بل كونوا أشد ما كنتم عليه، هذه كلمة أبي جهل مقابل كلمة المطعم ابن عدي، بل كونوا أشد ما كنتم عليه. هذا الموقف النبيل من رجل من غير المسلمين عاش مشركا ومات مشركا، ذكره له النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر وقال وهو ينظر إلى أسرى بدر 70 أسيرا يقتادهم أمامه إلى المدينة، لو كان المطعم ابن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنى لوهبتهم له، فقد كان سيقول كلمة هبهم لي يا محمد، قل له إنهم لك، بكلمة واحدة كان ستخرج من فمه كانت كفيلة بإطلاق سراح 70 أسيرا يوم بدر. لو كان المطعم ابن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النتنى لوهبتهم له. حسان بن ثابت شاعر النبي عليه الصلاة والسلام ينشد قصيدة في رثاء المطعم بن عدي، وفي الإشادة بمناقبه يقول فيها: ولو أن مجدا أخلد الدهر واحدا من الناس أبقى مجده الدهر مطعما. لو إني المجد بيخلد حد كان يخلد المطعم ابن علي على مناقبه الكبيرة وعلى مآثره وشمائله العظيمة. طب خد مشهد آخر. المستورد القرشي يقول عند عمرو بن العاص: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. قاله عمرو: أبصر ما تقول، انتبه، ماذا تقول؟ قال: ما أقول إلا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: لئن قلت ذلك إن فيهم لخصالا أربعا، إنهم لأحلم الناس عند فتنة، الروم الغرب لأحلم الناس عند فتنة، وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، وأوشكهم كرة بعد فرة، وخيرهم لضعيف ويتيم ومسكين. شوف الهانديكابت هنا ماذا يفعل بهم. وخيرهم لضعيف ويتيم ومسكين. اسمع بعدها ماذا قال. ثم قال: وخامسة حسنة جميلة، وأمنعهم من ظلم الملوك، وأمنعهم من ظلم الملوك. لا إله إلا الله. في بداية غزوة بدر النبي صلى الله عليه وسلم أعلن خفارته، حمايته لأبي البختري ابن هشام. هذا من زعماء قريش في الجاهلية، كان من الذين سعوا في نقد الصحيفة الظالمة التي تواثقت فيها قريش، تواثقت فيها مشرك مكة على مقاطعة بني هاشم والمسلمين. لم يكن أبو البختري من الذين يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يكف الناس عنه أول أمر الدعوة. وبالمناسبة والده هو ابن عم السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. لقد حضر مع المشركين موقعة بدر، خرج مع المشركين مقاتلا للمسلمين، شاهرا سيفه على جماعة المسلمين، ومع هذا صلى الله عليه وسلم قال: من لقي أبا البختري ابن هشام فلا يقتله. تذكر له موقفه في نقد الصحيفة الظالمة، فكافأه به في ذلك اليوم في اللحظات العصيبة الحرجة حيث يكون النفوس محتشدة ومتوفزة للانتقام. إلا أني أحد الصحابة المجزر ابن زياد قتله واعتذر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والذي بعثك بالحق لقد جهدت عليه أن يستأسر، يعني يضع نفسه في الأسر، فآتيك به، فأبى إلا أن يقاتلني، فقاتلني فقتلته. عندما التقى به في ميدان المعركة زياد قال له: إيه، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن قتلك، من لقي أبا البختري ابن هشام فلا يقتل. قال له وزميلي، كان معه واحد، نعم وزميلي، يعني جنادة ابن مليحة بنت زهير ابن الحارث، قال: لا والله ما نحن بتارك زميلك، ما أمرنا رسول الله إلا بك وحدك. قال: لا والله، إذن لأموتن أنا وهو جميعا، لا تتحدث عني نساء مكة أني تركت زميلي حرصا على الحياة، لا تتحدث عني نساء مكة أني تركت زميلي حرصا على الحياة. على كل حال لم تسبق له من الله الحسنى، إنا لله وإنا إليه راجعون. أما قضية الآخرة وأحكام الشهادة والجنة والنار، هذه حكم فيها الله عز وجل عندما قال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ولمن يحتج بموقف إبراهيم: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. من حقوقها تعزية أهلها بها، يجوز التعزية في غير المسلم كما تجوز عيادته. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس أن غلاما يهوديا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقعد عند رأسه قال له أسلم، فنظر إلى أبيه وهو عنده قال له أطع أبا القاسم فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد يهوديا وهو غير مسلم، فدل على جواز تعزية الكافر. الحقيقة الاستغراق في قضايا الجنة والنار والشهادة وعدم الشهادة خروج عن استثمار الحدث، تشتيت عن الأهداف المرجوة منه، وأخشى أن أصابع صهيونية تتسلل تثير بيننا هذه القضية لكي تفرغها من مضمونها العاطفي الذي كان يمكن أن يستثمر يعني قوميا وعربيا ووطنيا لنصرة القضية الفلسطينية ونصرة القدس التي عاشت لها هذه المرأة وهي بين يدي الله عز وجل. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.